الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب الفرائض من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، الأفنان النادية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية. صلنا معكم عند قول المؤلف: فصل. ومثله الجد إذا ما فقد، لكن مع الإخوة خلف ورد، أعني أشق ميت أولى به، لا ولد الأم، فذا يسقط به. فقيل مثل الأب يسقطون به، وقيل بل يشركون. فأول يروى عن الصديق وابنته والحبر ذي التحقيق، والثاني عن فاروقهم مروي، عثمان بعده كذا علي، كذاك عن زيد هو ابن ثابت، كذا عن ابن أم عبد ثابت، وكم لذي القولين من أتباع، وحجج في مورد النزاع، واختلفوا في صفة التشريك من لم يسقط، والأشهر المروي عن زيد هو الأحظ من أخذ القسم أو ثلث المال إذا كان أتم، إذ ليس ذو فرض، فإما إن يكن فليأخذ الأحظ من ثلاثهن قسم، فثلث الباقي فالسدس، ولا ينقص عنه فدر ما قد نقل، ومعه يكمل ثلث الأم في عمريتين دون وهم، والجد إن أدلى بأنثى سقط، وهكذا الفروع فخش الغلط. أشار يقول شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في هذه الأبيات بيان مسألتين مهمتين في علم المواريث. المسألة الأولى أن الجد الصحيح وهو أبو الأب، أن الجد الصحيح ينزل في الميراث منزلة الأب، فحيث لا وارث للميت سواه، فإنه يأخذ جميع المال، مثل جد وأخ، فإن الجد هو الذي يأخذ جميع المال والأخ يسقط. وحيث وجد معه أهل فروض ولم يكن في المسألة إخوة أشقاء لأب، فإنه يأخذ ما بقيت الفروض، مثل بنت وجد، فإن البنت تأخذ النصف والباقي للجد. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: ومثله الجد إذا ما فقد، أي إن الجد مثل الأب في الميراث إلا فيما يستثنى وسيأتي. المسألة الثانية ذكر الخلاف في إسقاط الجد للإخوة الأشقاء أو لأب وعدمه، فقد ذهب كثير من السلف والأئمة إلى القول بعدم توريث الإخوة المذكورين، المقصود بالإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، والإخوة لأم لا يدخلون، وبني الإخوة لا يدخلون في هذا الموضوع، بل يحجبون بالجد. وقد ذهب كثير من السلف والأئمة إلى القول بعدم توريث الإخوة المذكورين مع الجد، لأن الجد في مقام الأب فيسقط به الإخوة. وبهذا القول قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وابن باز وابن عثيمين عليه العمل عندنا في السعودية: إذا الجد يسقط الإخوة. وقد ذهب كثير من السلف والأئمة إلى القول بعدم توريث الإخوة المذكورين مع الجد، من هؤلاء أبو بكر الصديق وابن عباس وعائشة وابن الزبير وعبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وغيرهم، غير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال عطاء وطاووس والحسن البصري وسعيد بن جبير وإسحاق بن راهوية والمزني وأبو ثور وغيرهم، قد استدلوا لقولهم هذا، أي أن الأب يسقط الإخوة، استدلوا لقولهم بهذا بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: ملة أبيكم، قوله تعالى: كما أخرج أبويكم من الجنة. قالوا: قد صرح الله بأبوته الجد في هاتين الآيتين وغيرهما. الجد ينزل منزلة الأب. ثاني منها قول عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. ومنها أنه الجد بمنزلة الأب في الميراث. التقسيم على هذا الرأي غير مشكل، فإن الجد هو الوارث وجميع الإخوة على اختلاف جهات يسقطون به. هذا القول الأول، قول على أن الجد يسقط الإخوة، وهو عليه العمل عندنا في المحاكم الشرعية السعودية. وذهب البعض الآخر من السلف والأئمة إلى القول بتوريث الإخوة ما عدا الإخوة الأم مع الجد، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيره من الصحابة. وبذلك قال الشافعي وابن أبي ليلى وأهل المدينة وأهل الشام من الأئمة الإمام الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وغيرهم ممن تبعهم على هذا القول. قد احتج أهل هذا القول لأن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع. قد احتج أهل هذا القول بأن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وما لا فلا. وضربوا الأمثال لقوة إدلائهم بالميت، فشبه علي بن أبي طالب الجد بالنهر الكبير والأب بخليج من ذلك النهر، والميت أخاه بساقيتين من ذلك الخليج، والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى النار، فإنها إذا سدت رجع ماؤها إلى الأخرى لا يرجع إلى النار. وشبه زيد بن ثابت بساق الشجرة والأب بغصن من أغصانها والإخوة بفروعها من ذلك الغصن، فإذا قطع فرع يمتص الآخر ما كان يمتصه ولا يرجع ماؤها إلى ذلك إلى الأصل. وادعى أصحاب هذا القول أن من شرك من أهل العلم أكثر من شرك، يعني أورث الإخوة الشقاء والأب مع الجد. وادعى أصحاب هذا القول أن من شرك من أهل العلم أكثر ممن أسقط، أي أسقط الإخوة مع الجد. والمسألة من مسائل الخلاف ومسارع الاجتهاد ومعارك الأنظار، فمن ترجح له شيء بدليله فليقل به ولا يلومن مخالفه، إذ ليس قول المجتهد حجة على قول مجتهد آخر. ثم إن الذين شركوا الإخوة مع الجد قد اختلفوا بكيفية قسمة الميراث بينهم، غير أن نشر الكيفية ما اختاره زيد بن ثابت وجمهور العلماء من السلف والخلف. وحاصله أنه إما أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض أو لا يكون. فعند عدم أصحاب الفروض يعطى للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الجميع، وقد وقد يستويان. فضابط أحظية المقاسمة أن يكون الإخوة أقل من مثليه وينحصر في خمس صور، وهي جد وأخت وجد وأخ وجد وأختان وجد وأخ وأخت وجد وثلاث أخوات. مثال واحد: جد وأخت يتقاسمون. الجد يكون بمثابة سهمين، والأخت تكون بمثابة سهم، فيكون مثلا من ثلاثة. وجد وأخ يكون للجد سهم وللأخ سهم واحد، فتكون مثلا من اثنين. وهكذا جد مع أخت شقيقة، مع أخت شقيقة، مع أختين شقيقتين الجد يكون له النصف، والأختين الشقيقتين تكون لهم النصف الثاني والمساوي من أربعة، وهكذا بقية المسائل. وضابط أحظية الثلث أن يكون الإخوة أكثر من مثليه، وأقل ما يتصور فيه ثلاث صور: جد وأخوان وأخت جد وأخوان وأخت وجد وأخ وثلاث أخوات وجد وخمس أخوات، ولا تنحصر صورة في ذلك إذ لا حد لأكثره. مثال ذلك: جد وأخوين وأخت، فالمسألة من ثلاثة، الجد له الثلث والبقية بقية المال للأخوين والأخت الشقيقة، ورؤوسهم ثلاثة ضرب ثلاثة تكون المسألة من تسعة، فالجد يأخذ واحد ضرب ثلاثة ثلاثة، واثنين ضرب ثلاثة ستة، فكل من الأخ وكل من الأخ الشقيق أو الأخ لأب يأخذ اثنين، والأخ كذلك الأخ الشقيق والأخت لأب تأخذ اثنين، وأخت الشقيق تأخذ اثنين. أو جد وأخ وثلاث أخوات، الجد يأخذ الثلث واحد، والبقية الأخ شقيق وثلاث الأخوات يأخذون الباقي، والمسألة رؤوسهم ثلاثة ثلاثة ضرب. المهم هذه التقسيمات والأمثلة قد وضحناها لكم وصورناها لكم في قناة التليجرام، وارجعوا إلى كتاب وموجود في النت، كتاب شيخنا هادي بن علي محمد تغريري رحمه الله، أحد معلمي المعهد من زملاء الشيخ زيد رحمه الله في المعهد العلمي، وكان متخصصا في علم الفرائض، وله كتاب اسمه الفوائد في علم الفرائض، وقام بالتقديم له شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، طبع هذا الكتاب طبعة واحدة. كذلك رجعوا في تقسيم المسائل إلى كتاب التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله وغيرها من كتب أهل العلم. وضابط استواء الوجهين أن يكون الإخوة مثليه فقط، وينحصر في ثلاث صور: جد وأخوين، وجد أخ وأختين، وجد وأربع أخوات. مثال ذلك: جد وأخوين شقيقين، فالمسألة من ثلاثة، الجد له واحد، والبقية لأخوين لهم اثنين. وعند وجود صاحب فرض معهم، إما أن يستغرق الفروض فيعال له سلسه كجد وبنتين وزوج وأم، أو يبقى أقل من السدس فيعال له تكملته، كما إذا لم تكن بهذه المسألة أم، أو يبقى السدس فقط فيأخذه كما إذا لم يكن في المسألة زوج. مثال أحد هذه المسائل: زوج وبن وبنتين وأم وجد، فالزوج يأخذ الربع لوجود البنتين، والبنتين يأخذون الثلثين، والأم تأخذ السدس، والجد يأخذ السدس، والمسألة من 12 وتعود إلى 15. وفي هذه الثلاث يسقط الإخوة باستغراق الفروض، وإن زاد أكثر من ذلك فله معهم الأحظ من عموم الثلاثة المقاسمة، أو ثلث الباقي أو السدس، ولا ينقص عنه، وقد يستوي اثنان منها، وقد يستوي الثلاثة، وذلك أن الفرض الذي يبقى بعده زيادة عن السدس، إما أن يكون نصفا أو أقل منها وأكثر، فإن كان الفرض نصفا وكان الإخوة مثليه كجد وأخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات مع زوج أو بنت أو بنت ابن، استوى له المقاسمة وثلث الباقي والسدس، وإن كانوا أقل من مثليه كأخ وأخت أو أختين أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات، فلا حظ له المقاسمة فقط، وإن كانوا أكثر من مثليه كأخوين وأخت فصاعدا استوى له ثلث الباقي والسدس، وإن كان الفرض أقل من النصف يعني كان ربعا كزوجة أو سلسا كأم أو جدة، أو سلسا وربعا كزوجة مع أم أو جدة، وإن كان الإخوة مثليه استوى له المقاسمة وثلث الباقي، وإن كانوا أقل من مثليه فلا حظ له المقاسمة، وإن كانوا أكثر من مثليه فلا حظ له ثلث الباقي فقط، وإن كان الفرض أكثر من النصف ودون الثلثين بأن كان نصفا وثمنا كبنت وبنت ابن وزوجة، وإن كان إخوة مثله فأقل كأخت أو أخ أو أختين فلا حظ له المقاسمة، وإن كان أكثر من ذلك كأخ وأخت فصاعدا فلا حظ له السدس، وإن كان الفرض ثلثين كبنتين أو بنتي ابن أو بقدرهما بأن كان نصفا وسدسا كبنت وبنت ابن وأم أو بنت ابن، فإن كان الإخوة مثله كأخ أو أختين استوى له المقاسمة والسدس، وإن كان أختا واحدة فلا حظ له المقاسمة، وإن كان أكثر من مثله كأخ وأخت فصاعدا فلا حظ له السدس، وإن كان الفرض أكثر من الثلثين بأن زاد ثمنا كبنتين أو بنتي ابن وزوجة فليس له إلا سدس، لأن الآخرين ينقصانه عنه. وخلاصة ما ذكر للجد مع الإخوة 10 أحوال، 3 مع عدم أصحاب الفروض، وهي حظية المقاسمة، حظية ثلث الجميع، استواء الجميع، و7 أحوال مع وجودهم، وهي حظية المقاسمة، حظية ثلث الباقي، حظية السدس، استواء المقاسمة وثلث الباقي، استواء المقاسمة والسدس، استواء ثلث الباقي والسدس، استواء الثلاثة. كل ما تقدم هو حكم الجد مع الإخوة الأشقاء على انفرادهم، أو الإخوة لأب على انفرادهم، فإن اجتمعوا من الجهتين وكان الأشقاء مثلي الجد فصاعدا، ووجود الإخوة لأب كعدمهم، وإن كانوا أقل من مثليه يحتاجوا إلى الإخوة لأب فيما يكملهم مثليه، ثم يكملهم مثليه، حتى إذا أخذ الجد حظه حكم الإخوة من الفريقين كحكمهم من عدمه، فالشقيقة تأخذ إلى النصف، فإن نكس عنه فلا شيء لها غيره، وإن زاد عنه شيء فالزايد للإخوة لأب. والشقيقان فصاعدا يأخذنا إلى الثلثين، فإن نكس فليس لهن غيره ولا يزيد عنه شيء، والشقيق الذكر يسقطهم مطلقا. ثم كون الإخوة الأشقاء أقل من مثليه ينحصروا في 5 صور، وهي شقيقة شقيق، شقيقتان شقيق، وشقيقة 3 شقائق. فيصور مع الشقيقة 5 صور: أخت لأب، أخ لأب، أختين لأب، أخ وأخت لأب، 3 أخوات لأب. ومع الشقيق 3 صور: أخت لأب، أخ لأب، أختين لأب، مثلهم مع الشقيقتين، ومع الشقيق والشقيقة أخت لأب، وكذا مع 3 شقائق، فهذه 13 صورة. ثم إما أن يكون معهم ذو فرض أو لا يكون، والفرض معهم إما أن يكون سدسا أو ربعا، أو سدسا وربعا معا، أو نصفا، وهذه الأربعة الفروض تقع في كل من الثلاث عشرة مسألة. من 13 مسألة، فهي إذن 52 مسألة، حاصل ضرب 4 في 13 مسألة مع 13 السابقة تبلغ 65 مسألة. يبقى مع إذا كان الفرض نصفا وثمنا، فشقيقة يتصور معها أخت لأب أو أخ لأب أو أختين لأب، ومع الشقيق أخت لأب ومثله شقيقتين، أو كان نصفا وثلثا أو ثلثين، فالشقيقة تحتاج في كل منهما إلى أخت لأب. وجملة مسائل المعادة وجملة مسائل المعادة 72 مسألة، أي معدودة. مسألة لا يفرض للأخت الشقيقة أو لأب مع الجد إلا في الأكثرية، وهي زوج وأم وجد وأخت، فأصلها من 6 وتعود إلى 9 للأم الثلث 2، وللزوج النصف 3، وللأخت النصف 3، وللجد السدس 1، ثم يضيف سدسه إلى نصفها ويقاسمها كأخ، فرؤوسهم 3 مضروبة في 9، وتصح من 27، فللأم الثلث 2 في 3 ب6، وللزوج النصف 3 في 3 ب9، والباقي 12 للجد 8، وللأخت 4. هكذا روي عن زيد بن الثابت وعليه الشافعي والجمهورهم، وهو اجتهاد جار على غير أصله، الذي هو إسقاط الإخوة إذا استغرقت الفروض، كما روي إسقاطها إذا استغرقت الفروض جريا على أصل زيد وقيل فيها غير ذلك. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: لكن مع الإخوة خلف ورد، يعني أشق ميت أولى به، لا ولد الأم فذا يسقط به، فقيل مثل الأب يسقطون به، وقيل بل يشركون. فأول يروى عن الصديق وابنته والحبر ذي التحقيق، والثاني عن فاروقهم مروي، عثمان بعده كذا علي، كذاك عن زيد هو ابن ثابت، كذا عن ابن أم عبد الثابت، وكم لذي قولين من أتباع وحجج في مورد النزاع. واختلفوا في صفة التشريك من لم يسقطوا، والأشهر المروي عن زيد ولا حظ من أخذ القسم أو ثلث المال إذا كان أتم، إذ ليس ذو فرض، فإما إن يكن فليأخذ الأحظ من ثلاثهن قسم فثلث الباقي فالسدس، ولا ينقص عنه فدر ما قد نقل، ومعه يكمل ثلث الأم في العمريتين دون وهم. قوله والجد إن أدلى بأنثى سقط، وهكذا الفروع فخشى الغلط، أي إن الجد الذي يدلي إلى الميت بأنثى كأبي الأم وابن الأم وابن أم الأبي فهو يسقط من الميراث لأنه فاشل في استلاع علماء هذا الفن. وهكذا الفروع يسقط الأبعد منزلة بالأقرب منزلة من الميت، كابن الإبن يسقط بالإبن، والأخ لأبي يسقط بالأخ الشقيق. أيها الإخوة، من درس كتاب الفرائض في المعاهد العلمية يستطيع أن يقسم هذه المسائل عن طريق الجداول ويسأل عن مثل هذا لأنه حكم التخصص. وكان شيخنا أحمد النجيب رحمه الله مبدعا في هذا، وكذلك من تلامذته الشيخ علي ناشب كراحيلي قد توفي رحمه الله، وله مؤلفات في علم الفرائض مطولة منها المتوسطة والمختصرة، فليرجع إلى كتبه، وقد أرسلناه إلى دار الميراث النبوي لطباعتها، وإن شاء الله تطبع ويستفاد منها. كذلك من المشايخ المعهد العلمي الشيخ علي عكور، غير علي عكور المعروف، هذا أحد معلمي المعهد العلمي، وسأستأذنه إن سمح لي أن أرسل له الرقم في قناتي لتتواصل معه وتستفيد منه. كذلك الشيخ حسن بن فرح المالكي أحد معلمي المعهد العلمي، ما زال معلما ومتخصص في علم الفرائض، كذلك أصول الفقه، فأيضا هو من المستفيدين في هذا الفن، وسأرسل له رقمه إن شاء الله في قناتي في تليجرام إن أذن لي. أما الشيخ علي ناشب رحمه الله وقد توفي وخلف كتبا مؤلفة في هذا الفن، ومن زملاء الشيخ كما ذكرنا لكم في أول الدرس الشيخ هادي بن علي محمد خزم دغريري من الجماعة من أهلنا في الدغارير من العائلة، وهو أحد المعلمين من أقران الشيخ زيد رحمه الله وقد توفي رحمه الله، وكتب كتابه في علم الفرائض وسماه الفوائد في علم الفرائض، هذا موجود في النت، أنا أخرجته من النت وطبعته، بإمكانكم تدخلون على النت وتطبعه وتستفيدوا منه، وقد قدم له الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله، وعده وأخرجه أحد تلامذة سعود عبد علي رديش دغريري، وهو أحد استشارين في جراحة المخ والأعصاب، وفقه الله في أبها في مستشفى عسير الوطني. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب الفرائض من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، الأفنان النادية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. صلنا معكم عند قول المؤلف فصل، ومثله الجد إذا ما فقد لكن مع الإخوة خلف ورد، أعني أشق ميت أولى به لا ولد الأم، فذا يسقط به فقيل مثل الأب يسقطون به، وقيل بل يشركون. فأول يروى عن الصديق وابنته والحبر ذي التحقيق، والثاني عن فاروقه مروي عثمان بعده كذا علي، كذاك عن زيد هو ابن ثابت كذا عن ابن أم عبد ثابت وكم لذي القولين من أتباع وحجج في مورد النزاع واختلفوا في صفة التشريك من لم يسقطوا والأشهر المروي عن زيد هو الأحظ من أخذ القسم أو ثلث المال إذا كان أتم إذ ليس ذو فرض فإما إن يكن فليأخذ الأحظ من ثلاثهن قسم فثلث الباقي فالسدس ولا ينقص عنه فدر ما قد نقل ومعه يكمل ثلث الأم في عمريتين دون وهم والجد إن أدلى بأنثى سقط وهكذا الفروع فخش الغلط. أشار يقول شيخنا زيد بن محمد البطري رحمه الله في هذه الأبيات بيان مسألتين مهمتين في علم المواريث. مسألة الأولى أن الجد الصحيح وهو أبو الأب أن الجد الصحيح ينزل في الميراث منزلة الأب فحيث لا وارث للميت سواه فإنه يأخذ جميع المال مثل جد وأخ فإن الجد هو الذي يأخذ جميع المال والأخ يسقط وحيث وجد معه أهل فروض ولم يكن في المسألة إخوة أشقاء لأب فإنه يأخذ ما بقيت الفروض مثل مثل بنت وجد فإن البنت تأخذ النصف والباقي للجد. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله ومثله الجد إذا ما فقد أي إن الجد مثل الأب في الميراث إلا فيما يستثنى وسيأتي. المسألة الثانية ذكر الخلاف في إسقاط الجد للإخوة الأشقاء أو لأب وعدمه. فقد ذهب كثير من السلف والأئمة إلى القول بعدم توريث الإخوة المذكورين المقصود بالإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم لا يدخلون وبني الإخوة لا يدخلون في هذا الموضوع بل يحجبون بالجد. وقد ذهب كثير من السلف والأئمة إلى القول بعدم توريث الإخوة المذكورين مع الجد لأن الجد في مقام الأب ويسقط به الإخوة. وبهذا القول قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وابن باز وابن عثيمين عليه العمل عندنا في السعودية إذ الجد يسقط الإخوة. وقد ذهب كثير من السلف والأئمة إلى القول بعدم توريث الإخوة المذكورين مع الجد من هؤلاء أبو بكر الصديق وابن عباس وعائشة وابن الزبير وعبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبي أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال عطاء وطاووس والحسن البصري وسعيد بن جبير وإسحاق بن راهوية والمزني وأبو ثور وغيرهم. قد استدلوا لقولهم هذا أي أن الأب يسقط الإخوة استدلوا لقولهم بهذا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى ملة أبيكم وقوله تعالى كما أخرج أبويكم من الجنة. قالوا قد صرح الله بأبوته أي الجد في هاتين الآيتين وغيرهما الجد ينزل منزلة الأب. ثاني منها قول عباس ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. ومنها أنه الجد بمنزلة الأب في الميراث. التقسيم على هذا الرأي غير مشكل فإن الجد هو الوارث وجميع الإخوة على اختلاف جهات يسقطون به. هذا القول الأول قول على أن الجد يسقط الإخوة وهو عليه العمل عندنا في المحاكم الشرعية السعودية. وذهب البعض الآخر من السلف والأئمة إلى القول بتوريث الإخوة ما عدا الإخوة لأم مع الجد ومن هؤلاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيره من الصحابة. وبذلك قال الشافعي وابن أبي ليلى وأهل المدينة وأهل الشام من الأئمة الإمام الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وغيرهم ممن تبعهم على هذا القول. قد احتج أهل هذا القول بأن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع. قد احتج أهل هذا القول بأن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وما لا فلا. وضربوا الأمثال لقوة إدلائهم بالميت، فشبه علي بن أبي طالب الجد بالنهر الكبير، والأب بخليج من ذلك النهر، والميت أخاه بساقيتين من ذلك الخليج، والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى النار، فإنها إذا سدت رجع ماؤها إلى الأخرى لا يرجع إلى النار. وشبه زيد بن ثابت بساق الشجرة، والأب بغصن من أغصانها، والإخوة بفروعها من ذلك الغصن، فإذا قطع فرع امتص الآخر ما كان يمتصه، ولا يرجع ماؤها إلى ذلك إلى الأصل. وادعى أصحاب هذا القول أن من شرك من أهل العلم أكثر من شرك، يعني أورث الإخوة الشقاء والأب مع الجد. وادعى أصحاب هذا القول أن من شرك من أهل العلم أكثر ممن أسقط، أي أسقط الإخوة مع الجد. والمسألة من مسائل الخلاف ومسارع الاجتهاد ومعارك الأنظار، فمن ترجح له شيء بدليله فليقل به ولا يلومن مخالفه، إذ ليس قول المجتهد حجة على قول مجتهد آخر. ثم إن الذين شركوا الإخوة مع الجد قد اختلفوا بكيفية قسمة الميراث بينهم، غير أن نشر الكيفية ما اختاره زيد بن ثابت وجمهور العلماء من السلف والخلف، وحاصله أنه إما أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض أو لا يكون. فعند عدم أصحاب الفروض يعطى للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الجميع، وقد وقد يستويان. فضابط أحظية المقاسمة أن يكون الإخوة أقل من مثليه، وينحصر في خمس صور، وهي جد وأخت وجد وأخ وجد وأختان وجد وأخ وأخت وجد وثلاث أخوات. مثال واحد: جد وأخت يتقاسمون، الجد يكون بمثابة سهمين، والأخت تكون بمثابة سهم، فيكون مثلا من ثلاثة. وجد وأخ يكون للجد سهم وللأخ سهم واحد، فتكون مثلا من اثنين. وهكذا جد مع أخت شقيقة، مع أخت شقيقة، مع أختين شقيقتين الجد يكون له النصف، والأختين الشقيقتين تكون لهم النصف الثاني ومسألة من أربعة، وهكذا بقية المسائل. وضابط أحظية الثلث أن يكون الإخوة أكثر من مثليه، وأقل ما يتصور فيه ثلاث صور: جد وأخوان وأخت جد وأخوان وأخت وجد وأخ وثلاث أخوات وجد وخمس أخوات، ولا تنحصر صورة في ذلك إذ لا حد لأكثره. مثال ذلك: جد وأخوين وأخت، فالمسألة من ثلاثة، الجد له الثلث والبقية بقية المال للأخوين والأخت الشقيقة، ورؤوسهم ثلاثة، ثلاثة ضرب ثلاثة فتكون أصل المسألة من تسعة، فالجد يأخذ واحد ضرب ثلاثة ثلاثة، واثنين ضرب ثلاثة ستة، فكل من الأخ وكل من الأخ الشقيق والأخ الأب يأخذ اثنين، والأخ كذلك الأخ الشقيق والأخ الأب تأخذ اثنين، وأخت الشقيق تأخذ اثنين. أو جد وأخ وثلاث أخوات، الجد يأخذ الثلث واحد، والبقية الأخ شقيق وثلاث الأخوات يأخذون الباقي، والمسألة رؤوسهم ثلاثة ثلاثة ضرب. المهم هذه التقسيمات والأمثلة قد وضحناها لكم وصورناها لكم في قناة التليجرام، وارجعوا إلى كتاب وموجود في النت كتاب شيخنا هادي بن علي محمد تغريري رحمه الله، أحد معلمي المعهد من زملاء الشيخ زيد رحمه الله في المعهد العلمي، وكان متخصصا في علم الفرائض، وله كتاب اسمه الفوائد في علم الفرائض، وكان بالتقديم له شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، طبع هذا الكتاب طبعات واحدة. كذلك رجعوا في تقسيم المسائل إلى كتاب التحقيقات المرضية في المباعد الفرضية لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله وغيرها من كتب أهل العلم. وضابط استواء الوجهين أن يكون الإخوة مثليه فقط، وينحصر في ثلاث صور: جد وأخوين، وجد أخ وأختين، وجد وأربع أخوات. مثال ذلك جد وأخوين شقيقين، فالمسألة من ثلاثة، الجد له واحد والبقية لأخوين لهم اثنين. وعند وجود صاحب فرض معهم إما أن يستغرق الفروض فيعال له سلسه كجد وبنتين وزوج وأم، أو يبقى أقل من السدس فيعال له تكملته كما إذا لم تكن لهذه المسألة أم، أو يبقى السدس فقط فيأخذه كما إذا لم يكن في المسألة زوج. مثال هذا أحد هذه المسائل: زوج وبن وبنتين وأم وجد، فالزوج يأخذ الربع لوجود البنتين، والبنتين يأخذون الثلثين، والأم تأخذ السدس، والجد يأخذ السدس، والمسألة من 12 وتعود إلى 15. وفي هذه الثلاث يسقط الإخوة باستغراق الفروض، وإن زاد أكثر من ذلك فله معهم الأحظ من عون الثلاثة للمقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس، ولا ينقص عنه، وقد يستوي اثنان منها، وقد يستوي الثلاثة، وذلك أن الفرض الذي يبقى بعده زيادة عن السدس إما أن يكون نصفا أو أقل منها وأكثر، فإن كان الفرض نصفا وكان الإخوة مثليه كجد وأخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات مع زوج أو بنت أو بنت ابن، استوى له المقاسمة وثلث الباقي والسدس، وإن كانوا أقل من مثليه كأخ وأخت أو أختين أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات فلا حظ له المقاسمة فقط، وإن كانوا أكثر من مثليه كأخوين وأخت فصاعدا استوى له ثلث الباقي والسدس، وإن كان الفرض أقل من النصف يعني كان ربعا كزوجة أو سلسا كأم أو جدة، أو سلسا وربعا كزوجة مع أم أو جدة، وإن كان الإخوة مثليه استوى له المقاسمة وثلث الباقي، وإن كانوا أقل من مثليه فلا حظ له المقاسمة، وإن كانوا أكثر من مثليه فلا حظ له ثلث الباقي فقط، وإن كان الفرض أكثر من النصف ودون الثلثين بأن كان نصفا وثمنا كبنت وبنت ابن وزوجة، وإن كان إخوة مثله فأقل كأخت أو أخ أو أختين فلا حظ له المقاسمة، وإن كان أكثر من ذلك كأخ وأخت فصاعدا فلا حظ له السدس، وإن كان الفرض ثلثين كبنتين أو بنتي ابن أو بقدرهما بأن كان نصفا وسدسا كبنت وبنت ابن وأم أو بنت ابن، فإن كان الإخوة مثله كأخ أو أختين استوى له المقاسمة والسدس، وإن كان أختا واحدة فلا حظ له المقاسمة، وإن كان أكثر من مثله كأخ وأخت فصاعدا فلا حظ له السدس، وإن كان الفرض أكثر من الثلثين بأن زاد ثمنا كبنتين أو بنتي ابن وزوجة فليس له إلا سدس، لأن الآخرين ينقصانه عنه. وخلاصة ما ذكر للجد مع الإخوة 10 أحوال: 3 مع عدم أصحاب الفروض، وهي حظية المقاسمة، حظية ثلث الجميع، استواء الجميع، و7 أحوال مع وجودهم، وهي حظية المقاسمة، حظية ثلث الباقي، حظية السدس، استواء المقاسمة وثلث الباقي، استواء المقاسمة والسدس، استواء ثلث الباقي والسدس، استواء الثلاثة. كل ما تقدم هو حكم الجد مع الإخوة الأشقاء على انفرادهم، أو الإخوة لأب على انفرادهم، فإن اجتمعوا من الجهتين وكان الأشقاء مثلي الجد فصاعدا هو وجود الإخوة لأب كعدمهم، وإن كانوا أقل من مثليه يحتاجوا إلى الإخوة لأب فيما يكملهم مثليه ثم يكملهم مثليه حتى إذا أخذ الجد حظه حكم الإخوة من الفريقين كحكمهم عدمه، فالشقيقة تأخذ إلى النصف، فإن نكس عنه فلا شيء لها غيره، وإن زاد عنه شيء فالزائد للإخوة لأب. والشقيقان فصاعدا يأخذن إلى الثلثين، فإن نكس فليس لهن غيره ولا يزيد عنه شيء، والشقيق الذكر يسقطهم مطلقا. ثم كون الإخوة الأشقاء أقل من مثليه ينحصر في خمس صور، وهي شقيقة شقيق شقيقتان شقيق وشقيقة ثلاث شقائق، ويصور مع الشقيقة خمس صور: أخت لأب، أخ لأب، أختين لأب، أخ وأخت لأب، ثلاث أخوات لأب. ومع الشقيق ثلاث صور: أخت لأب، أخ لأب، أختين لأب، مثلهم مع الشقيقتين، ومع الشقيق والشقيقة أخت لأب، وكذا مع ثلاث شقائق، فهذه 13 صورة. ثم إما أن يكون معهم ذو فرض أو لا يكون، والفرض معهم إما أن يكون سدسا أو ربعا، أو سدسا وربعا معا، أو نصفا. وهذه الأربعة الفروض تقع في كل من الثلاث عشرة مسألة، فهي إذن 52 مسألة، حاصل ضرب 4 × 13 مع 13 السابقة تبلغ 65 مسألة. يبقى مع إذا كان الفرض نصفا وثمنا، فشقيقة يتصور معها أخت لأب أو أخ لأب أو أختين لأب، ومع الشقيق أخت لأب ومثله شقيقتين، أو كان نصفا وثلثا أو ثلثين، فالشقيقة تحتاج في كل منهما إلى أخت لأب. وجملة مسائل المعادة وجملة مسائل المعادة 72 مسألة، أي معدودة. مسألة لا يفرض للأخت الشقيقة أو لأب مع الجد إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت، فأصلها من 6 وتعود إلى 9 للأم الثلث 2، وللزوج النصف 3، وللأخت النصف 3، وللجد السدس 1، ثم يضيف سدسه إلى نصفها ويقاسمها كأخ، فرؤوسهم 3 مضروبة في 9، وتصح من 27، فللأم الثلث 2 في 3 ب6، وللزوج النصف 3 في 3 ب9، والباقي 12 للجد 8 وللأخت 4. هكذا روي عن زيد بن الثابت وعليه الشافعي والجمهورهم، وهو اجتهاد جار على غير أصله، الذي هو إسقاط الإخوة إذا استغرقت الفروض، كما روي إسقاطها إذا استغرقت الفروض جريا على أصل زيد وقيل فيها غير ذلك. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: لكن مع الإخوة خلف ورد، يعني أشق ميت أولى به، لا ولد الأم فذا يسقط به، فقيل مثل الأب يسقطون به، وقيل بل يشركون. فأول يروى عن الصديق وابنته والحبر ذي التحقيق، والثاني عن فاروقهم مروي، عثمان بعده كذا علي، كذاك عن زيد هو ابن ثابت، كذا عن ابن أم عبد الثابت. وكم لذي قولين من أتباع وحجج في مورد النزاع، واختلفوا في صفة التشريك من لم يسقطوا، والأشهر المروي عن زيد والأحظ من أخذ القسم أو ثلث المال إذا كان أتم، إذ ليس ذو فرض، فإما أن يكن فليأخذ الأحظ من ثلاثهن قسم فثلث الباقي فالسدس، ولا ينقص عنه فدر ما قد نقل، ومعه يكمل ثلث الأم في العمريتين دون وهم. قوله: والجد إن أدلى بأنثى سقط، وهكذا الفروع فخشى الغلط، أي إن الجد الذي يدلي إلى الميت بأنثى كأبي الأم وابن الأم وابن أم الأب، فهو يسقط من الميراث لأنه فاشل في اصطلاح علماء هذا الفن. وهكذا الفروع يسقط الأبعد منزلة بالأقرب منزلة من الميت، كابن الإبن يسقط بالإبن، والأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق. أيها الإخوة، من درس كتاب الفرائض في المعاهد العلمية يستطيع أن يقسم هذه المسائل عن طريق الجداول ويسأل عن مثل هذا، لأنه حكم التخصص. وكان شيخنا أحمد النجيب رحمه الله مبدعا في هذا، وكذلك من تلامذته الشيخ علي ناشب شراحيلي قد توفي رحمه الله، وله مؤلفات في علم الفرائض مطولة، منها المتوسطة والمختصرة. فليرجع إلى كتبه، وقد أرسلناها إلى دار الميراث النبوي لطباعتها، وإن شاء الله تطبع ويستفاد منها. كذلك من المشايخ المعهد العلمي الشيخ علي عكور، غير علي عكور المعروف، هذا أحد معلمي المعهد العلمي، وسأستأذنه إن سمح لي أن أرسل له الرقم في قناتي لتتواصلوا معه وتستفيدوا منه. كذلك الشيخ حسن بن فرح المالكي، أحد معلمي المعهد العلمي، ما زال معلما ومتخصص في علم الفرائض، كذلك أصول الفقه، فأيضا هو من المستفيدين في هذا الفن، وسأرسل له رقمه إن شاء الله في قناتي في تليجرام إن أذن لي. أما الشيخ علي ناشب رحمه الله وقد توفي، وخلف كتبا مؤلفة في هذا الفن، ومن زملاء الشيخ كما ذكرنا لكم في أول الدرس الشيخ هادي بن علي محمد خزم دغريري، من الجماعة، من أهلنا في الدغارير، من العائلة، وهو أحد المعلمين من أقران الشيخ زيد رحمه الله، وقد توفي رحمه الله، وكتب كتابه في علم الفرائض وسماه الفوائد في علم الفرائض، وهذا موجود في النت، أنا أخرجته من النت وطبعته، بإمكانكم تدخلون على النت وتطبعوه وتستفيدوا منه. وقد قدم له الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله، وعده وأخرجه أحد تلامذة سعود عبد علي ربيش دغرير، وهو أحد استشارين في جراحة المخ والأعصاب، وفقه الله في أبها في مستشفى عسير الوطني. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.